وشهد شاهد على حدث.
حدث وقع في الماضي القريب أو البعيد، حدث وقع هنا أو هناك.
شهادة أمين على حدث رسى في مرفأ الذاكرة. شاهد على حدث.
شاهد على حدث يجمعكم برفيق بخوش.
أربعون عاما في رئاسة اللجنة المركزية لحركة فتح، وست وثلاثون عاما على رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعشر سنوات على قمة هرم السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. خلال هذه المسيرة الطويلة والتي تشكل بلا أدنى شك مرحلة مهمة من التاريخ الفلسطيني المعاصر، انفردت شخصية ياسر عرفات أو أبو عمار بنمط خاص في واحدة من أعقد الثورات المعاصرة، نمط قد لا يتكرر كثيرا بطابعه، خصائصه، مفارقاته وإشكالياته. محطات بارزة في مسيرة الزعيم المناضل الراحل ياسر عرفات يستوقفنا عندها السيد أبو الأديب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في هذا الجزء الثاني من الحلقة الخاصة بالمسيرة النضالية لرئيس الراحل ياسر عرفات ضمن برنامج شاهد على حدث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا لهذه الحلقة من برنامج شاهد على حدث لهذا الأسبوع السيد أبو الأديب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وهو معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. مساء الخير سيد أبو الأديب.
مساء النور، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا سيد أبو الأديب. نحن اليوم في حلقتنا من برنامج شاهد على حدث نحاول التطرق إلى المحطات البارزة في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات، لعل أهم محطة رئاسته للجنة المركزية لحركة فتح، 40 عاما على رأس هذه اللجنة. ياسر عرفات سافر إلى الكويت عام 58، هناك بدأ تأسيس خلية ثورية أطلق عليها اسم فتح واختصار لحركة تحرير فلسطين.
نعم، ياسر عرفات قبل أن يأتي إلى الكويت كان رئيسا للاتحاد العام لطلاب فلسطين، ومن خلال هذا الموقع نهض بالقضية الفلسطينية بعد أن كانت حكومة عموم فلسطين قد أصبحت في حالة موت سريري. وعندما ذهب إلى الكويت استأنف الفكرة التي كانت موجودة في نفسه، والتقى مع بعض إخوانه الذين ناضلوا في قطاع غزة في سنة 56، وأيضا الذين أصبحوا في بلدان أخرى، فكانت الخلية الأولى في الكويت، وكان هو والأخ خليل الوزير نواة هذه الخلية، والتي اتسعت وبدأت تجذب المناضلين السابقين وأنشئت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. والواقع أن ياسر عرفات وصديقه الحميم المجاهد خليل وزير الذي تعرفهما الجزائر في وقت مبكر كان قد وصل إلى الجزائر واستطاع بفضل الثورة الجزائرية العظيمة أن يحصل تمازج، والجزائر كانت أول البلدان التي أيدت بشكل كبير فكرة قيام ثورة فلسطينية.
سيد أبو الأديب، لعل نجاح الرئيس الراحل ياسر عرفات في كساب هذه الحركة صفة شرعية تجلى من خلال تأسيس أول مكتب للحركة في الجزائر عام 1965، أليس كذلك؟
نعم، يعني هذا المكتب كان في سنة 1963، وكانت الجزائر قد أعطت لهذا المكتب المعسكرات خاصة من أجل تدريب المناضلين، وأعطت حتى للسياسيين جوازات سفر، كنت أنا أحد من أخذ هذه الجوازات. والجزائر الحقيقة أنها بقيت على اتصال كامل مع ياسر عرفات ومع خليل الوزير إلى أن جاءت سنة 1965، فقامت الثورة الفلسطينية أو انطلقت الرصاصة الأولى في 1/1 سنة 1965، وبعد ذلك جاءت معركة الكرامة في سنة 1968، والتي كانت مفصلا هاما في حياة المنطقة، وأصبح ياسر عرفات هو الناطق الرسمي باسم منظمة باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.
إذن سيد أبو الأديب، هل يمكن القول أن الاسم ياسر عرفات كزعيم فلسطيني برز عام 1967؟
نعم، يعني بدأ يعلن، يعني كان العمل الفلسطيني سريا، ولم نكن نحن في اللجنة المركزية نعلن عن هوياتنا، ولكن بعد معركة الكرامة مباشرة كان لابد من الإعلان، فأعلن المجاهد صلاح خلف أن ياسر عرفات قد سمته اللجنة المركزية لحركة فتح الناطق الرسمي أو الرئيس لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.
تفضل واصل سيد أبو الأديب.
وبعد يعني في سنة 1968 أصبحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية اللجنة التنفيذية عاجزة على أثر استقالة رئيسها المرحوم أحمد الشقيري، وعند ذلك طرح على حركة فتح التي يرأسها ياسر عرفات أن ينقذوا المنظمة حتى لا يكون مصيرها مصير حكومة عموم فلسطين السابقة، وتوافقت حركة فتح والرئيس ياسر عرفات أن يدخلوا منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخب بالإجماع ياسر عرفات رئيسا للمنظمة، وبذلك أصبح هناك عهد يعني جديد في حياة ياسر عرفات.
نعم، إذن هي المرحلة الجديدة في حياة الزعيم الراحل ياسر عرفات لما انتخب على رأس المجلس الوطني الفلسطيني عام 69.
نعم، هو انتخب رئيسا للجنة التنفيذية في سنة 1969 الذي انتخبوا المجلس الوطني الفلسطيني في تلك المرحلة، واستمر كفاح ياسر عرفات حين استطاع في اجتماع الرؤساء والملوك في الجزائر في سنة 1974 أن يحوز على أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكان ذلك بمؤازرة الجزائر التي يعني دعت إلى هذه الفكرة. فانتقل في سنة 74 إلى الرباط، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وفي ذات السنة أيضا وقف ياسر عرفات على منبر الأمم المتحدة لأول مرة لزعيم ثوري، فجرى الوصول إلى أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة، أو أن تكون فلسطين هي مراقب في الأمم المتحدة.
سيد أبو الأديب، قبل أن نتوقف عند خطاب عرفات في الأمم المتحدة، لعل أحداث أيلول الأسود كانت محطة بارزة في حياة عرفات، ماذا يمكن القول عن هذه المحطة؟ هل كيف يمكن أن نتوقف في عند ذلك؟
هو بلا شك أن هذه المرحلة كانت من أصعب المراحل التي مرت بها الثورة الفلسطينية، والتي يعني فرح الإسرائيليون أن يصبح هناك انشغال عنهم بوجود ما يشبه الحرب الأهلية في داخل الأردن، ولكن يعني استطاع ياسر عرفات الذي كان في تلك الفترة يقود المنظمة أن يتلافى هذه النتائج الأسوأ في هذه المرحلة على يد اللقاء الذي جمعه بالرئيس جمال عبد الناصر والزعماء الفلسطينيين في القاهرة قبل انتقال الرئيس جمال عبد الناصر إلى الآخرة.
وماذا بشأن الوسطات العربية منها المصرية السودانية الجزائرية في مساهمتها في خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن لتحط الرحال مؤقتا في الأراضي اللبنانية؟
نعم، يعني هذه الوسطات استطاعت أن تفعل ذلك، وبدأت مرحلة جديدة كنا نسميها أننا نتعلق بثلوج جبل الشيخ قبل أن ننتقل إلى لبنان، وفي لبنان أن تبدأ مرحلة أخرى أيضا من المعاناة للقضية الفلسطينية.
سيد أبو الأديب، محطة أخرى بارزة في مسيرة الزعيم الراحل ياسر عرفات وهي لبنان، حيث شنت قوات الاحتلال هجمات عنيفة على قواعد المقاومة الفلسطينية في لبنان في الفترة ما بين 78 و 82. اضطر الزعيم الراحل ياسر عرفات للموافقة على الخروج من لبنان تحت الحماية الدولية.
نعم، هنا يعني في هذه المحطة إسرائيل استطاعت للأسف أن يعني تدخل الأراضي اللبنانية وأن تصل إلى حصار بيروت، ولكن الرئيس ياسر عرفات صمد مدة 88 يوما في ذلك الحصار الذي كان على رأسه شارون، ولم يقبل الرئيس ياسر عرفات ورفاقه الخروج من لبنان إلا عندما جاء إخوته اللبنانيون ليقولوا له هذه يعني نحن نخشى أن تدمر مدينة بيروت. وفهم ياسر عرفات أن بيروت ليست فلسطين، وبالتالي يعني لابد أن يكون لأهلها رأي في موضوع الصمود أكثر من 88 يوما، وبذلك وافق على الخروج، ولكن قال إما الموت وإما الخروج المشرف، وفعلا كان هناك خروج مشرفا، ولكنه طبعا هي نقطة صعبة في تاريخ الثورة الفلسطينية لأنها خرجت بالآلاف إما إلى سوريا وإما إلى اليونان ومن بعد اليونان إلى تونس.
سيد أبو الأديب، نقطة مهمة في مسيرة منظمة التحرير بقيادة الزعيم الراحل ياسر عرفات لما كان على رأس المجلس الوطني 12 في القاهرة، ماذا حدث بالفعل حين تم التخلي لأول مرة عن التحرير الكامل من البحر إلى النهر والدعوة إلى إقامة سلطة وطنية على جزء من أرض فلسطين؟
يعني هي هذه محطة تسبق ما تحدثنا عنه، لأن هذا الاجتماع كان في سنة 1974، وفيها بدأ الحديث عن واقعية تريد أن يعني تخرجنا من الوضع الذي وصلنا إليه، وكان الاتفاق على نقاط 10 وبعدها في القاهرة بسنة أيضا سميت نقاط 14، وهذه النقاط تقول أننا يجب أن نقبل أي تسوية سلمية بشرط، وإذا وضعنا أرجلنا على أي أرض فلسطينية أو إذا تحررت أي أرض فلسطينية فإننا نقبل عند ذلك أو نقيم على هذه الأرض سلطة وطنية فلسطينية تحكمها إلى ونواصل النضال لاستكمال هذا التحرير. طبعا هذه النظرية هي التي سادت بعد فترة طويلة من الكفاح، وبالتالي أصبح في كل مجلس وطني فلسطيني يتكرر هذا المعنى، إلى أن تكرس في الجزائر في سنة 1988 عندما أعلنت الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرار 242 و338.
إذن نقول هنا أن هذا الانعطاف الكبير الأول في مسيرة منظمة التحرير بقيادة الراحل عرفات قد هيئ السبيل لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 88 في الجزائر.
نعم، لقد هيئت ذلك، وفعلا في يعني كانت في سنة 1988 عندما اجتمعنا كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي بدأت في سنة 1987 قد آتت أكلها وأصبحت هي الدافع القوي لكي نأخذ قرارا سياسيا يستند إلى هذه الانتفاضة العظيمة في ذلك الوقت.
نعم. سيد أبو الأديب، محطة أخرى لا تقل أهمية وهو خطاب عرفات في الأمم المتحدة، حيث ألقى الراحل ياسر عرفات خطابا تاريخيا مهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974. هل يشكل هذا الخطاب بداية التحول إلى مفهوم إقامة الدولة والعمل السياسي لأجل ذلك بدلا من سياسة التحرير والكفاح المسلح؟
يعني بلا شك أنه عندما ألقى الرئيس ياسر عرفات ذلك الخطاب ضمنه المبادئ التي نقبل بها أن تقوم الدولة الفلسطينية، وقال في نهاية خطابه: لقد أتيتكم أحمل غصن الزيتون في يد والبندقية في اليد الأخرى، فلا تسقطوا غصن الزيتون من يدي. وبذلك أثبت أننا لا نقاتل من أجل القتال ولا ننتفض من أجل الانتفاض، ولكننا لدينا سياسة، هذه السياسة تدرس الإمكانيات الموجودة دوليا، وبالتالي هي تطرح على العالم أننا نقبل دولة على حدود وفقا للقرار 242 الذي صدر في سنة 1967.
سيد أبو الأديب، كانت المحطة الثالثة للمقاومة الفلسطينية بعد عمان وبيروت في تونس، حيث تميزت هذه الفترة بمحاولة عرفات الدؤوبة للمحافظة على وحدة منظمة التحرير الفلسطينية. بما كللت هذه المحاولات، هل كانت محاولات فعلا ناجحة؟
يعني هو بلا شك أن الإسرائيليين اعتقدوا أننا بالذهاب إلى تونس والابتعاد آلاف مئات آلاف الأميال عن إسرائيل أننا سنيأس، ولكن لم يكونوا يعرفوا أن ياسر عرفات من أهم صفاته أنه لا ييأس، ينتقل من محطة إلى محطة ولا ييأس. وكان وهو في خلال السفر على في البحر يسألونه إلى أين أنت ذاهب، فلا يقول أنا ذاهب إلى تونس، كان يقول أنا ذاهب إلى فلسطين. وطبعا نحن يعني نشكر لتونس ونشكر لكافة البلدان التي ساعدت على أن يكون هناك مكان للثورة الفلسطينية بعد الإجبار القسري الذي حصل في سنة 82 في لبنان. ولذلك يعني نعتبر أن المرحلة التي كانت في تونس هي مرحلة انتظار ومرحلة العودة التي يجب أن نفكر فيها إلى أرضنا. وبالتالي فبدأت مرحلة سياسية في تونس أدت إلى أن تبدأ المفاوضات في مدريد، وبعدها المفاوضات في أوسلو من أجل العودة إلى الأرض، حيث أن العودة إلى الأرض والنضال من خلال الأرض الفلسطينية هو أقوى وأكثر التحاما بين القيادة وبين الشعب.
نعم سيد أبو الأديب، محطة بارزة من محطات النضالية للزعيم الراحل ياسر عرفات، إعلان الدولة الفلسطينية. نحن نعلم أن المجلس الوطني الفلسطيني اتخذ عام 1988 قرارا بقيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريفة، وأعلن كذلك في العاصمة الجزائرية عن تشكيل حكومة مؤقتة. والزعيم الراحل ياسر عرفات ألقى مرة أخرى خطابا شهيرا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن فيه اعترافه بحق إسرائيل في الوجود.
هذه المرحلة كانت مهمة جدا للقضية الفلسطينية، فقد كما قلت بعد الانتفاضة التي بدأت في سنة 87 ونجاح هذه الانتفاضة في داخل أرضنا، فكرنا كقيادة أنه لابد من إعلان الدولة الفلسطينية، وجرى الاستمزاج لكثير من الدول حول ذلك فأيدتنا. وكان هذا الإعلان الشهير في الجزائر التي أحاطت هذا الاجتماع بكل أنواع الحماية سواء من البحر أو من الجو، وكان فرحة عظيمة وإعلانا كبيرا نراه دائما الآن على تلفزيون فلسطين، وياسر عرفات يلقي كلمته في الجزائر ويعلن فيها قيام الدولة الفلسطينية. وفعلا المجلس الوطني الفلسطيني أعلن عن حكومة مؤقتة، سمى فيها الأخ ياسر عرفات رئيسا والأخ فاروق القدوم وزيرا للخارجية، على أن يتم طبعا استكمال هذه الوزارة. وفورا في أثناء ونحن في الاحتفال في الجزائر العظيمة جرى أعلنت الجزائر أنها أول دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وأيضا خلال ربع ساعة كانت هناك عشرات الدول تعترف بالدولة الفلسطينية التي أعلنت في الجزائر. وطبعا في هذا كان هناك في هذا الاجتماع استجابة لرغبة دولية عارمة أن نعترف بقرار 242 حتى نستطيع أن نكون مقبولين في المجتمع الدولي، ومقبولين لأن تتفاوض معنا الدول الكبرى التي يمكن أن تساعدنا في الوصول إلى تحقيق هذه الدولة. وفعلا وافقنا بأغلبية الثلثين على قرار 242 الذي على أثره بدأنا، استطاع ياسر عرفات أن يتحدث حول هذا الموضوع في الأمم المتحدة في المرة الأولى وبعد ذلك عندما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية أن يحضر ياسر عرفات ليتكلم في الأمم المتحدة، قام بخطوة جريئة أن طلب أن تعقد الأمم المتحدة في مكان غير الولايات المتحدة الأمريكية، فجرى هذا الانعقاد في جنيف، وفي جنيف ألقى ياسر عرفات خطابه الذي أيضا أكد فيه على القبول على 242.
سيد أبو الأديب، أنتم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قبل أن نتابع هذا اللقاء أدعوكم للاستماع إلى مقطع من خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات ألقاه هنا بالجزائر عام 1988.
عبر علاقة عضوية لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ، بالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة. فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه الأرض القديمة وموقعها الحيوي على حدود التشابك بين القوى والحضارات، من مطامح ومطامع وغزوات،
سيد أبو الأديب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، كنا في الاستماع إلى مقطع من خطاب الزعيم الراحل ياسر عرفات، ونعود لمتابعة هذا اللقاء معكم. سيد أبو الأديب، محطة أخرى، عرفات واتفاق أوسلو، وقع الزعيم الراحل ياسر عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين عام 93 اتفاق أوسلو، ما حكاية هذا الاتفاق سيد أبو الأديب؟
يعني كانت المفاوضات في مؤتمر مدريد للسلام في سنة 1991 تتعثر، يبدو أن الإسرائيليين استطاعوا أن يجعلوا هذه المفاوضات تسير في حلقة مفرغة. وفي هذه الفترة يعني تم العثور على قناة خلفية تطرح إلى أنه يمكن أن تتم مفاوضات سرية، لأن الإعلام دائما يفسد المفاوضات العلنية. والحقيقة أن الذي التقط هذا الخيط كان الأخ أبو علاء أحمد قريع، وكان هناك في الجانب الإسرائيلي أشخاص يعني اتصلوا به في أوروبا، فتسلم هذه القناة أيضا إلى جانبه الأخ محمود عباس. وعندما نضجت الأمور طرحوا الموضوع على الرئيس ياسر عرفات، ولأنه هو صاحب الجرأة دائما في اتخاذ المواقف دون خوف ممن يهاجموه أو ينتقدوه، وفعلا الرئيس ياسر عرفات أعطاهم الموافقة على الاستمرار، وفعلا استمرت هذه الأمور إلى أن وجد يعني اتفق بواسطة قناة أوسلو على اتفاقية سميت فيما بعد اتفاقية أوسلو، واستطاع الرئيس ياسر عرفات أن يخلق منها شيئا هاما، وهو دخول جزء من الشعب الفلسطيني ودخول ياسر عرفات نفسه والقيادة إلى الأرض الفلسطينية. ولكن من المؤسف أن الإسرائيليين المتطرفين قتلوا الشريك الآخر وهو رابين، وبذلك وجاء نتنياهو بالنهاية، لكي ثم جاء بعد ذلك شارون إلى المسجد الأقصى، وهكذا أجهضت ثلاثة أرباع ما اتفق عليه في اتفاق أوسلو.
نعم، وبعد عام من ذلك، أي في عام أو أي في سنة 1994، يوقع الراحل عرفات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين في القاهرة على اتفاق القاهرة. ماذا كان يتضمن هذا الاتفاق سيد أبو الأديب، وما كان موقف الراحل عرفات منه؟
يعني في يعني هو قبل الذهاب إلى القاهرة كانت هناك عقبات أمام تنفيذ ما اتفق عليه في أوسلو، ولذلك تم الاستنجاد بالرئيس حسني مبارك وبعض الرؤساء العرب، فوقع اتفاق جديد يعني آخر فيه ميزات أكثر للجانب الفلسطيني في سنة 1994، أو أن هذا الاتفاق يؤكد على عملية ضرورة الانسحاب من غزة وأريحة بشكل مبدئي، وبعد ذلك الانسحاب من المناطق التي سميت ألف وباء وجيم، الانسحاب يعني التدريجي من هذه المناطق. ولكن للأسف كان الإسرائيليون دائما لا ينفذون إلا ما هو أقل من القليل.
سيد أبو الأديب، ننتقل إلى محطة أخرى من المحطات النضالية الهامة للزعيم الراحل ياسر عرفات، عرفات والعودة إلى غزة. بعد 27 عاما قضاها في المنفى، عاد الراحل عرفات إلى غزة رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 94.
نعم، لقد عاد ورفقه الرئيس حسني مبارك إلى الأرض الفلسطينية عن طريق من الأراضي المصرية إلى رفح، حيث ودعه عند رفح، ودخل ياسر عرفات إلى غزة، وطبعا الجماهير أحاطت به من كل جانب، لكنه أيضا أكد على أن حلف اليمين بالنسبة للوزارة الفلسطينية يجب أن يتم في أريحة حتى لا يقولون غزة أولا. وفعلا حصل السفر بعد يومين إلى أريحة، حيث حلفت أول وزارة فلسطينية اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وبدأت منذ ذلك الوقت مرحلة شديدة التعقيد وشديدة الصعوبة، ولكن كان ياسر عرفات قادرا على الصبر وقادرا على ضبط الأعصاب حتى لا يحصل اصطدام في تلك المرحلة التي كانت فيها السلطة الوطنية ضعيفة.
نعم سيد أبو الأديب، في عام 95 يوقع الزعيم الراحل عرفات بمدينة طابة المصرية بالأحرف الأولى على اتفاق توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. بعدها انتخب عام 96 رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية في أول انتخابات عامة فلسطينية. كيف كان هذا الحدث حاضرا في مسيرة الراحل عرفات سيد أبو الأديب؟
يعني كان الرئيس ياسر عرفات يعني يريد دائما يوسع النافذة أو التي تعطى إليه لتصبح بابا أو تصبح مكانا أوسع، فكانت الاتفاقية أوسلو يعني تتحدث أو يتحدث الإسرائيليون على أنه يجب أن يكون للسلطة الوطنية مجلس إداري من 24 شخصا. هذا المجلس الإداري يقوم يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية في وقت واحد، ولكن استطاع ياسر عرفات ورفاقه أن يأخذوا توسيعا لهذا الموضوع، استطاع أن يفرض على الإسرائيليين أن يكون هناك سلطة تنفيذية أي وزارة، وسلطة تشريعية هي مجلس تشريعي، وأن يكون المجلس التشريعي عدد 88 عضوا. وبالتالي بعد أن أنجز هذه الإنجازات أعلن عن وجوب إشراك الشعب الفلسطيني في الداخل عن طريق انتخابات تشريعية، وهذه الانتخابات التشريعية جرت في سنة 96 وبمراقبة دولية، ونتج عنها المجلس التشريعي الفلسطيني.
في عام 2000 أبو الأديب عقدت قمة ثلاثية جمعت عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك ورئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في منتجع كام ديفيد، وتم بحث قضايا عالقة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين. ما هي الرؤية التي تشكلت لدى الرئيس ياسر عرفات حينها؟
الرئيس ياسر عرفات يعني في هذا الاجتماع يمكن أن يعتبر أول رئيس في يقول لا لكلينتون، فالضغوط التي مورست على الوفد الفلسطيني وعلى الرئيس ياسر عرفات في كامب ديفيد لم تستطع أن تنال من عزيمته، وقالوا له نريد أن تكون القدس تحت المسجد الأقصى هو للإسرائيليين وفوق المسجد الأقصى هو للفلسطينيين، ونريد أن تتخلى عن عودة اللاجئين. فكان جريئا جدا عندما قال لكلينتون إن القدس هي ملك للعالم الإسلامي وإن اللاجئين موجودين في الدول العربية، فيجب أن يوافق العالم الإسلامي على هذا الطرح، وطبعا لن يوافق، ويجب أن يوافق الدول العربية المضيفة على هذا الطرح وهي طبعا لن توافق. واستمر في هذا الموقف الذي اعتبره للأسف كلينتون واعتبره الإسرائيليون بدعايتهم الكبيرة أنه قد أضاع هذه الفرصة وأنه قد عرضت عليه أكثر من 95% من الأراضي الفلسطينية ورفض، ولكن حقيقة الأمر أن الإسرائيليون منذ أن استولوا على القدس وهم يراوغون ولا يصدق لهم أي قول حول هذا الموضوع، وأيضا وهم حتى يومنا هذا يراوغون بالنسبة للاجئين. لقد دفع ياسر عرفات حياته السياسية بعد هذا المؤتمر عندما تكالبت عليه الصهيونية وألجأته في أن يصبح محاصرا في المقاطعة لفترة طويلة.
نعم، في هذا السياق سيد أبو الأديب، لماذا رفض الزعيم عرفات مقترح الأمريكي الذي قدم للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 2001؟ لماذا؟
ياسر عرفات رفض أولا، يعني يدعي الإسرائيليون أنهم طرحوا عليه 97% من الأرض، ولكن حقيقة هذا الأمر في تفصيلاته لا يحوي أكثر من 80% من الأرض، وطبعا هذا الأمر غير مقبول، لأن إذا كنا قد قبلنا ب 22% من الأرض وهو قرار 242، فليس معقولا أن 22% أن نتنازل منها عن شيء وهي مكتظة باللاجئين. أيضا أهم ما في الأمر أنهم القدس الشرقية هي جزء من الضفة الغربية ويجب أن تعود إلى الفلسطينيين وفقا لقرار 242، أي الأراضي التي احتلت في سنة 1967. فهم بالنسبة للقدس لم يكونوا واضحين، بل كانوا يؤكدوا على أنهم فقط يريدوا أن يعطوا الأحياء الفلسطينية، وبالنسبة للمسجد الأقصى يرفضون إلا أن يكون ما تحت المسجد الأقصى هو لهم. وفي القوانين المتعارف عليها أن من يملك الطابق الأرضي أو ما يملك الأرض هو يملك ما هو فوقها، وبالتالي لا يمكن لأي زعيم أيا كان أن يقبل بمثل هذا الطرح أو أن يترك المسجد الأقصى في النهاية أو يعطي خطوة أولى تؤدي في النهاية إلى السيطرة على المسجد الأقصى وهدمه، على اعتبار أنه بني في رؤيتهم على الأنقاض هيكل سليمان. لا نستطيع إطلاقا أن نتخلى عن قضية اللاجئين. اللاجئين يمثلون 6 مليون الآن من مجموع 10 مليون فلسطيني لا يقبل، لا تقبل الدول العربية المضيفة، ولا نقبل نحن أن نتخلى عن قضية اللاجئين.
سيد أبو الأديب، عرفات وانتفاضة الأقصى عنوان لنضال نموذجي لزعيم الراحل ياسر عرفات، وقد فرض على أو فرضت إسرائيل على عرفات حصارا محكما في مقره برام الله إلى أن خرج منه بعد تدهور حالته الصحية متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج. كيف تعامل الزعيم الراحل ياسر عرفات مع هذا الحصار؟ ما هي المواقف التي كان يصدرها؟ كيف يمكن أن نلخص ذلك؟
يعني الحقيقة أن شارون استفز العالم الإسلامي والعالم العربي والفلسطينيين عندما دخل إلى باحة المسجد الأقصى وأخذ يعني استفز الفلسطينيين والمقدسيين، وبالتالي كان سببا لنشوء الانتفاضة الأقصى التي سميت بانتفاضة الأقصى. وياسر عرفات أصبح في موقع الحقيقة دقيق، وكان قد وصل إلى استنتاج أن الإسرائيليين لا يريدون أن ينفذوا شيئا ولا يريدون أن ينسحبوا من الأراضي التي لا زالوا متشبثين بها، وبالتالي فقد اجتهد ورفاقه أن يتركوا الشعب الفلسطيني يقوم بدوره، فقام الشعب الفلسطيني بدوره في بالنسبة للانتفاضة في كافة المدن. ولكن الإسرائيليين طبعا اعتبروا أن ياسر عرفات هو الذي يناضل وهو الذي يؤمن المال للذين يكافحون في الانتفاضة في كافة الأماكن، ومن هنا أخذوا يقتربون شيئا وشيئا إلى نظرية التخلص منه، وحاصر المقاطعة لفترة طويلة انتهت بما جرى للرئيس ياسر عرفات.
سيد أبو الأديب، آخر سؤال نود أن نختم بالشخصية الكاريزمية التي كان يتمتع بها الزعيم ياسر عرفات وبعض العلامات الثورية الخاصة به، مثلا كوفيته التي لم يكن يتخلى عنها إلا لحساب خيارات مؤقتة تلائم الظرف، كارتدائه قبعة عسكرية في حصار بيروت عام 1982، أو قبعة الشهيرة التي قبعة الفراء الشهيرة التي كان يتنقل بها بين العواصم العربية والغربية. هل كان يحرص الزعيم الراحل ياسر عرفات على التشبت دائما بشخصيته الثورية من خلال هذا؟
يعني ياسر عرفات لم يخلع بزته العسكرية على مدى يمكن 40 عاما من حياته، وأيضا عندما اعتمر الكوفية وهو في الكهوف الفلسطينية في سنة 1967 عندما دخل إلى داخل الضفة الغربية، اتخذ الكوفية التي تخفى فيها من الإسرائيليين والتي هي أصبحت ملازمة لرأسه في أغلب الأوقات، وأصبحت شعارا يميزه في كل مكان، وأصبحت رمزا الآن لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وفي كل منتدى أو في كل احتفال حتى يومنا هذا يقوم أبناء ياسر عرفات ومناضلو ياسر عرفات بتوزيعها على المؤتمرين أو المجتمعين، وأصبح الناس يعرفون هذه الكوفية أكثر من معرفتهم لأي شيء آخر في فلسطين.
وهو كذلك سيد أبو الأديب، وإن دل على شيء يدل على الدلالة الرمزية الواضحة لمسيرة الكفاح الفلسطيني. سيد أبو الأديب سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حدثتنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لكم على المشاركة، وتحياتنا لك وللشعب الأردني الشقيق.
شكرا وتحيا الجزائر.
شكرا سيد أبو الأديب، إلى اللقاء. هي محطات إذن من المسيرة النضالية للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سجل فيها مواقفه وأفكاره السديدة، وجادت قريحته بكل ما تحمله القضية الفلسطينية من هموم. كانت هذه حلقة برنامج شاهدة على حدث لهذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.